بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس أن الروايات التي ادعيت دلالتها على الرأي الأشهر، حسب تعبير السيبكوي الرأي الأشهر، وهو الرأي القائل بأن دخول الوقت يكون بزوال الحمرة المشرقية من موضع شروق الشمس إلى قمة الرأس. الروايات التي يدعى دلالتها على هذا الرأي عبارة عما جمعها صاحب الوسائل في الباب 16 من رقم 1 إلى رقم 15، ولكن قلنا بأنه هذه الروايات لا دلالة فيها على هذا الرأي، على رأي كون موضوع الحكم عبارة موضوع وجوب الصلاة، مثلا صلاة المغرب عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية من نقطة المشرق إلى قمة الرأس. إن كان فيها دلالة فهي تدل، أو جملة من عدها على أقل تقدير، تدل على ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية من جهة المشرق، لا من تمام هذه المسافة إلى قمة الرأس، بل من جهة المشرق. هذا شديد عرفان متر، مترين، 3 أمتار مما يعلو نقطة شروق الشمس، موضع شروق الشمس. هذا المقدار يمكن استفادته من جملة من هذه الروايات، وعلى هذا الأساس يقع التعارض بين هذه الروايات وبين الطائفة الثانية التي كانت تدل على كفاية غروب قرص الشمس. وطبعا لكي تدخل المسألة في باب التعارض لابد من أن يكون كلا طرفي التعارض تاما سندا ودلالة. أما الطائفة الثانية خف من المسلم أن فيها ما يتم دلالته وسنده على كون موضع الحكم الشرعي هو غياب القرص، هو بل غروب القرص. الطائفة الثانية فيه عدد من الروايات التامة سندا ودلالة على هذا المعنى، على أنه يكفي غياب قرص الشمس. هذا منتهين عن الطائفة الثانية، هذا مسلم. أما الطائفة الأولى الدالة أو جملة من عدها دالة على أنه لا بد من ذهاب الحمرة المشرقية من جهة المشرق، بالمعنى الذي احنا ذكرنا، من جهة المشرق، لا من جهة المشرق إلى قمة الرأس، لا من جهة المشرق، فالمقدار فالمسافة عرفية من جهة مشرف. فلا بد وأن نجد بأن هذه الروايات هل يوجد فيها حقا ما يتم سنده ودلالته على هذا المعنى، أو عوضا عن صحة السند الاستفاضة المورثة للاطمئنان. مثلا لا بد إما من صحة السند أو الاطمئنان بالصدور ولو عن طريق الاستفاضة أو ما يشبه التواتر والاستفاضة التي تورث الاطمئنان وتمامية الدلالة. إذا حصل شيء من هذا القبيل في هذه الطائفة حتى ندخل في البحث عن وجه الجمع العرف، البحث عن أن هذا صار تعارض بين الطائفتين وكيف نصنع بهذا التعارض، فهل يوجد حقا في روايات الطائفة الأولى ما يتم سنده أو استفاضته وتتم دلالته على بل ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية بالمقدار الذي ذكرناه لا إلى قمة الرأس. وبهذا الصدد رجعت مرة أخرى وتأملت في هذه الروايات من رقم 1 إلى رقم 15، فوجدت بأن ما قلناه سابقا وقاله السيد الخوئي من أن أكثر هذه الروايات ضعيفة السند غير صحيح على رأينا، لأن بعض هذه الروايات نحن صححنا سندها أو وثقنا سندها عن طريق وقوع ذاك الذي لم يثبت وثاقته وقع في بلي في رواية ابن أبي عمير أو أحد بعض الثلاثة. بهذا الطريق نحن أتممنا سند عدد من هذه الروايات، وبالتالي صار عدد الروايات التامة سندان أكثر من عدد الروايات غير التامة سندان. فهذه الروايات ثلاثة من عدها متحدة حسب ما قلنا سابقا، رقم 1 ورقم 7 ورقم 11 إذا ما اشتبه، أي 1 و7 و11. هذه الثلاثة في الحقيقة هي واقعها رواية واحدة، والسيد الخوئي ضعف السند ولكن احنا تممنا السند. السيد الخوئي ضعف سند هذه الرواية المذكورة في ثلاثة أرقام من أرقام هذا الباب، ضعف سند ذلك بالقاسم ابن عروة، قال بأنه لم تثبت وثاقته، بينما نحن وثقنا هذا الرجل عن طريق رواية ابن أبي عمير بسند تام عنه، ولو في روايات أخرى بسند تام روى ابن أبي عمير بعض رواياته عن هذا الرجل عن القاسم بن عروة، مما يدل على أن هذا الرجل إذن ثقة. بهذا الطريق أتممنا سند هذه الرواية المذكورة في الرقم 1 و7 و11، وأيضا رقم 5 في الباب. السيد الخوئي ضعف السند بإسماعيل بن أبي سارة، ونحن ذكرنا أن إسماعيل بن أبي سارة ممن روى عنه ابن أبي عمير أيضا بسند تام، وبالتالي نؤمن بتمامية سند هذا الحديث رقم 5 في الباب. وأيضا رقم 9 في الباب، ضعف السيد الخوئي سنده بمحمد بن حكيم، ومحمد بن حكيم عدنا اثنين، ولكن الظاهر أنه ينصرف إلى الأول. إذا كان ينصرف إلى الأول وهو الخثعمي، عدنا محمد بن حكيم الخثعمي وعدنا محمد بن حكيم الساباطي، فإذا كان منصرفا إلى الخثعمي فيمكن تصحيحه برواية اثنين من الثلاثة عنه، الأزدي والبجلي، يعني هم ابن أبي عمير الأزدي وهم صفوان البجلي، كلاهما روايا عن هذا الرجل عن محمد بن حكيم الخثعمي. فإن كان محمد بن حكيم المذكور في هذه الرواية هو الخثعمي فهو صحيح، يعني ثقة برواية اثنين من هؤلاء الثلاثة عنه. نعم إذا كان هو الآخر فهو مجهول، هو الصاباطي، محمد ابن حكيم الصاباطي، ولكن أظن أن سيد الخوئي هو يؤمن بأن هذا ينصرف إلى الأول، ينصرف إلى الخثعمي. إذا في نفس هذه الرواية رواية عن، نعم الصدفة في نفس هذه الرواية ابن أبي عمير، بلي في روايات أخرى إذا يروون عن هذا الاسم هذا ما يكفي، لأنه ما ندري هو ماذا قصد، ولكن في نفس هذه الرواية بالفعل في نفس هذه الرواية الراوي عنه هو ابن أبي عمير. هاي خوش التفاته، يعني هنا بعد ما عندنا حاجة أن نثبت انصراف محمد بن حكيم إلى الخثعمي، لا سواء كان يقصد الخثعمي أو يقصد الساباطي على كلا التقديرين ابن أبي عمير هو الذي روى عنه. فمقصود ابن أبي عمير سواء كان هذا أو ذاك هو يشهد بوثاقته. وأيضا رقم 15 في الباب، السيد الخوئي رضوان الله عليه قال بضعف سند هذه الرواية لاحتمال وقوع إسماعيل ابن أبي سماك في سند هذه الرواية، لأنه في السند أكو أو، ولا يعرف أن أي من السندين هو السند الواقعي الذي صدر عنه نقل الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ذكر سند ثم قال أو هذا السند، ما قال وهذا السند الثاني، قال أو هذا السند الثاني، يعني سنده من رياه هو ما معين أن سندي أي من هذين، إما هذا أو ذاك، هو ما معين. هو قايل بأنه عنه يعني عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جارود، إما هذا السند الإسمان بلي بين الشيخ الطوسي وبين جارود في هذا السند الأول هما بلي محمد الحسن بن محمد بن سماعة وابن رباط، إن كان هذا هو السند الذي ينقل الرواية به الشيخ الطوسي هذا سند تام، ولكن يقول أو إسماعيل ابن أبي سماك عن محمد ابن أبي حمزة بدلا عن اسمين السابقين، بدلا عن الحسن ابن محمد ابن سماعة عن ابن رباط يجعل اسمين آخرين بالعطف بأو، يقول أو إسماعيل ابن سماك عن محمد ابن أبي حمزة، وإسماعيل ابن أبي سماك لم تثبت وثاقته عند السيد الخوئي. جاء التعبير في الوسائل، طبعا في الطبعة القديمة من الوسائل وفي تقرير السيد الخوئي بتعبير سماك بالكاف، بينما ما عندنا سماك، هذا خطأ، ولهذا في طبعة مجمع أهل البيت مصححين على طبق ما جاء في التهذيب، وما جاء في التهذيب سمال مو سماك، هاي مو مشكلة، هذا خطأ يبدو خطأ مطبعي في الوسائل، وسرى هذا الخطأ المطبعي إلى تقرير بحث السيد الخوئي، هناك هم كاتمين سماك، والصحيح سمال، سماك أصلا ما عندنا لا في الرواة ولا في الرجال، سماك ما عندنا، عندنا سمال إسماعيل ابن أبي سمال، فهي مشكلة. ولكن إسماعيل ابن أبي سماك إلى أخو إبراهيم ابن أبي سمال، مو سماك سمال، إبراهيم ابن أبي سمال أخو إسماعيل ابن أبي سمال، إحنا الآن حاجتنا إلى إسماعيل مو إلى إبراهيم، ولكن النجاشي ذكر في ترجمة إبراهيم أنه بلي واقفي وبلي ثقة هو وأخوه رويا عن كذا وكذا، هذا ثقة هو وأخوه يعني شنو؟ يعني هو وأخوه ثقتان، هذا احتمال، وبعض الأصحاب أخذوا بهذا الاحتمال قالوا هذا هو ظاهر العبارة، أنه إذن يوثق إبراهيم وإسماعيل، وذكر اسم إسماعيل هو وأخوه إسماعيل ثقة هو وأخوه إسماعيل روى عن كذا وكذا. سيد الخوئي يقول لا، هذا ما فيه دلالة على وثاقة أخيه، هذا فقط إلى دلالة على وثاقة إبراهيم. ليش؟ لأنه سيد الخوئي إذا بلغة الفوارز وعلامات الترقيم الحديثة إذا نتكلم، سيد الخوئي يضع الفارز بعد ثقة إبراهيم ابن أبو سمال واقفي ثقة خلاص فارز، بعد ذلك يقول هو وأخوه إسماعيل رويا من كذا وكذا، هذا 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 الشكل سيد الخوئي هكذا يفسر العبارة، بينما آخرون يضعون الفارز وين؟ ثقة هو وأخوه إسماعيل فارزة روى رويا عن فلان وفلان. شو يجي الفارزة تأثر؟ فأكو فد عبارة باللغة الفارسية بوضع الفارزة هنا أو هناك يأثر على قتل شخص أو على إحيائه وخلاصه من القاتل، يعني ينقل. بس ما أدري قصة صادقة غير صادقة، ما أعرف أنه الأمر جاي من أعلى أن هذا السجين شنو مضمونه؟ ماكو داعي للعفو اقتلوه، أو مضمونه أنه يعفى عنه، بل بعد ماكو داعي تقتلوه، يعني بسبب فارزة يأثر، أنه يأثر على المعنى الظاهر من العبارة أن توضع الفارزة هنا أو هناك. بلي
العفو مستحيل،
مستحيل
الإعدام فورا،
فيخلون
النقطة
ورا
العفو
العفو. هذا تطوير للقصة اللي أنا مطلع عليها هي القضية أنا كنت مطلع عليها بالفارسي باللغة الفارسية، هذا بتطوير، هذا بالعربي بتطوير. على كل حال فإحنا هالشكل، فماذا يقصد النجاشي بقوله أن إبراهيم ابن أبي سمان واقفي ثقة هو وأخوه رويا، وهو وأخوه إسماعيل رويا من كذا وكذا؟ هل يقصد ثقة هو وأخوه، يعني هم هو ثقة هم أخوه، بعد ذلك يجي رويا من كذا وكذا، رويا يكون استئناف، أو لا؟ أو يقصد أنه ثقة خلاص هو وأخوه رويا من كذا وكذا؟ فعلى أحد التقديرين يدل على وثاقة إسماعيل، وعلى التقدير الآخر لا يدل على وثاقة إسماعيل.
بجلالة النجاشي وتطلع في علم الرجال والعربية، كانت تفوت هيك مثلا إنه الفارزة هذا التقييم،
هو ما عنده ذنب، هو شنو ذنبه؟ هو كان واضح عنده يعني مدلول عبارته، مدلول عبارته حسب رأيه واضح جدا، إما في هذا المعنى أو في ذاك المعنى، يعني ما كان يشعر بحاجة إلى توضيح أكثر. هو هذا بعد هذا ما ينافي جلالته، ما ينافي جلالته. الآخرون الذين من بعدها العلماء الآخرين فسروا عبارة النجاشي بهذين التفسيرين، فبعضهم فسروا بالتفسير الأول، بعضهم فسروا بالتفسير الثاني.
يعني لعله أقيم على الشاشة مثلا إبراهيم ثقة رويا هو وأخوه عن فلان أو فلان، عادة تستخدم هذه الكتب
الحديثة. إيه هو ما قال رويا هو وأخوه، قال ثقة هو وأخوه رويا، هالشكل قايل. هل توثيق لكليهما في رأيك؟ أنا أول شيء من قرأت عبارة النجاشي انزهلت، قلت ليش إذا سيد الخوي يضحف؟ هذا واضح، أنا في الوهلة الأولى صار عندي وضوح بأن هذا توثيق لكليهما، وبعد ذلك من قرأت باقي عبارة السيد الخوي شفت يفسر بهذا التفسير الثاني، يجعل هذا التوثيق لإبراهيم فقط، ويقول هو وأخوه رويا. وعلى كل حال يعني الرواية الوثاقة شلون الرواية؟ أنت إذا واحد يروي لك، واحد يجي يحكي لك بشيء توثقة؟
سيدنا كثير من التوثيقات وردت في هذا المقطع، فقط قلت على هذا
اي اي هذا اكو، ولكن ماكو هذا يعني هذا هاي شبهه ما فيها، يعني له تفسير واحد يعني بعباره اوضح. مثلا الان هنا عم لقايل رويا بني هو واخوه ثقتان رويا، لو معبر بثقتان هو واخوه ثقتان رويا، ولا قلنا بانه يقصد اثنين ثقتان. يعني في الحالات الأخرى، في الموارد الأخرى، نجد أن العبارة واضحة جدا، إما في المعنى الأول أو في المعنى الثاني. هاي العبارة بيها غموض، هاي العبارة في هذا المورد بيها غموض. فأقول بأنه على الإجمال أكو مجال لتوثيقه، ما نقدر يعني ننفي وثاقته بكل وضوح، أكو مجال لتوثيقه بالتفسير الأول من هذين التفسيرين. إذن هذه الرواية هم أيضا قريبة من التامة، إن لم نقل تامة، فأكو مجال للقول بتمامية سندها. خب إيش قال صار؟ ها الثلاثة هو سيد الخوئي صرح بتمامية السند، اثنين صحاح وواحد سند موثقة. ثلاثة من هذه الروايات هو سيد الخوئي صحح أسانيدها، وهي رقم 6 في الباب ورقم 13 في الباب ورقم 14 في الباب. رقم 5 ورقم 13 يقول صحيحة السند، مو موثوقة بل صحيحة، صحيحة السند. ورقم 14 بل موثوقة، موثقة. الغبش الموجود في سند الرواية الرابعة عشر في سليمان بن داود المنقري، سليمان بن داود المنقري النجاشي وثقه، ولكن ابن الغضائري مضعفه. فالسيد الخوئي يقول بأنه تضعيف ابن الغضائري لا يقام أمام توثيق النجاشي. إذن فوثق السيد الخوئي، وثق سند هذه الرواية الرابع عشرة. فإذن خل نجمع الروايات التي تمت أسانيدها، لن يجي ثلاثة هم خل نبني على أنها واحدة، ما يخالف الثلاثة واحدة، رقم 1 و7 و11 واحدة، هاي الواحدة احنا آمنا بتمامية سندها، هاي واحدة. و 5 و9 و15 ويا ذاك الواحد 4 ويا الثلاثة اللي اعترف السيد الخوئي بتمامية سندها 7. الباقي ضعيفة السند، الباقي ضعيفة السند، يعني ايش قد من بين، لا تقول من بين 15، قول من بين 13، لأنه ثلاثة سويناها واحدة. من بين 13 7 من عندها صحيحات، ايش قد يبقى؟ بلي 6 مو صحيحات، وواحده من ذن الضعاف. الروايه تشبه خرافيه، يعني بحسب عقولنا القاصره، ايش مدريني واقع شنو معناها، ما ندري، حسب ظاهر العباره يعني خرافيه كلش. هذه الأصل سيد الخوئي ما عادها ضمن روايات الدالة على رأي هؤلاء، أصلا ما ذاكرها، وهي رواية رقم 2 في الباب عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن عن سهل بن زياد. هذا سهل بن زياد هذا من الروايات الضعيفة. عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله خلق حجابا من ظلمة مما يلي المشرق، ووكل به ملكا، فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيديه، غرفة من هذا الظلمة، يغترف غرفة من الظلمة. شلون الظلمة تغترف؟ ما ندري، يعني احنا يعني اشبه شيء بالخرافة حسب تصوراتنا، حسب عقولنا. فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيديه، ثم استقبل بها المغرب يتبع الشفق، ويخرج من بين يديه قليلا قليلا، شوي شوي يطلع من هذا الظلام، ويمضي فيوافي المغرب عند سقوط الشفق، فيسرح الظلمة، ثم يعود إلى المشرق، فإذا طلع الفجر نشر جناحيه فساق الظلمة من المشرق إلى المغرب حتى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس. أصلاً أنا ما أفهم معنى هاي الرواية. المهم هاي الرواية أصلاً سيد الخوئي ما ذكرها ضمن روايات التي يستدل بها على هذا الرأي. فإذا حذفنا هذه الرواية من الروايات الضعيفة، يبقى عندنا 7 تامة السند و5 غير تامة السند. فما قلناه من البداية من أن أكثر هذه الروايات ضعيفة سندان، لا مو هكذا، بل 7 من عدها تامة سندان، وإن كان على السابع يعني منوط بتفسير عبارة النجاشي. نعم، من حيث الدلالة جملة من هذه الرواية التامة سندان، خب دلالتها ساقطة لا على رأي هؤلاء الذين يقولون بذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس، ولا على الاحتمال الجديد الذي أثرناه، وهو أن يكون المراد هو ذهاب الحمرة المشرقية من جهة المشرق ولو بمترين 3. مثلا ما جاء في هذه الروايات بلي من هذا اللي بي مالت أحب أن أرى، شنو أحب أن أرى كوكبا، هذا من صور من الروايات التامة سندا، هذا رقم 9 اللي ناقشه السيد الخوئي في سنده بمحمد بن الحكيم. احنا صححنا محمد بن الحكيم برواية ابن أبي عمير عنه بالي عن شهاب بن عبد الرب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يا شهاب، أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا. هذا الكوكب ينشاف قبل ذهاب الحمرة المشرقية، بمجرد غروب الشمس الكوكب ينشاف. فهذا شنو دلالته على ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية؟ أصلا ما يدل على ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية، لا بالقدر الذي قال به القول الأشهر ولا بالقدر الذي نحن قلنا، أصلا ما فيه دلالة. بلي أو مثلا ذاك تلك الرواية التي هي تامة سندا حتى سيد الخوي قال بتمامية سندها، التي يقول فيها بأنه هذا يحتمل أن يكون الشمس بعد خلف الجبل. بلي كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام: يتوارى القرص ويقبل الليل، ثم يزيد الليل ارتفاعا، وتستر عنا أو تستتر عنا تستر عنا الشمس، وترتفع فوق الجبل حمرة. فهذا الجبل يا جهة من ادري جهة المشرق، بحيث تكون هاي الحمرة اللي يشوفوها من الحمرة المشرقية، أو أن الجبل طرف المغرب بحيث يحتمل استتار الشمس خلف الجبل. يعني هذا لعله أقرب أن يكون هذا الجبل جهة المغرب، بحيث يحتمل أن الشمس استترت بالجبل، صارت خلف الجبل بعده مو غايبة. فيقول: ويؤذن عندنا المؤذنون، طبعا مؤذنون السنة لابد يقصد، أفأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى يذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فهذه الحمرة التي فوق الجبل أصلا ما يندرج شنو من حمرة، هل هي الحمرة المشرقية أو الحمرة التي تكون عند قبل غروب الشمس؟ أصلا قبل غروب الشمس، حتى إذا كانت الشمس قد استترت بالجبل، إذا كان الجبل جهة مغرب وسترت الشمس خلف الجبل، خوي انشاف الحمرة انشاف من فوق الجبل، لعله يقصد هاي الحمرة، آثار الشمس تنشاف من فوق الجبل إذا كان الجبل جهة المغرب، فلعله يقصد هذا. فكتب إلي: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك. مما يدل على الجملة الأخيرة، يدل على أنه كان في حال الشك، تأخذ بالحائطة لدينك، في حال الشك تسوي احتياط. هذه الرواية ما فيها دلالة على ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية، إذ من المحتمل قويا أن هنا يقصد حال الشك والحمرة يقصدها مش مو الحمرة المشرقية، وإنما الحمرة التي تظهر للشمس عند استتارها خلف الجبل. فهذه أيضا من الروايات تامة سندا، ما فيها دلالة على هذا الرأي. أو تلك الرواية الصحيحة سندا أيضا التي تقول: مسوا بالمغرب قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا. هذه الرواية هم أيضا قلنا بأنها ظاهرها غير صحيح قطعا، ظاهرها الأولي غير صحيح قطعا، لأن ظاهرها الأولي معناها أنه بل معناها أنه في مكان آخر عندما تغيب الشمس متأخرا، ذول لا تغيب الشمس متقدما يسبقون في غروب الشمس، هذا غروب شمس ما يكفي لهم، لازم يصبرون الشمس تغيب في مكان تواجد الحمام، هذا ظاهر هذا. بينما هذا قطعا ليس مرادا، لأنه كله في كل مدينة لها طلوع وغروب، فما يمكن أن يصبرون إلى أنه في مكان الإمام تغيب الشمس، هذا ما معقول. نعم قلنا إما هذا حكم استحبابي في المناطق التي قريبة من أفق مكة، أن يعملوا بأفق مكة يصبروا إلى أن تغيب الشمس في مكة باعتبار أن مكة هي مهبط الوحي وهي مكان النبي الأكرم والاحترامات الموجودة والتقديس الموجود لمكة، أن يصبرون قليلا على أن تغيب الشمس في مكة استحبابا، هذا معقول. إما هذا أو بل قلنا بأنه شنو الاحتمال الآخر، الاحتمال يعني ذكرنا سابقا لتفسير هذه الرواية، بل ها أم يكون بسبب الحواجب الموجودة من طلال وجبال وعمارات، فبل يمسون فد مقدار يأخرون فد مقدار حتى يحصل التأكد من غروب الشمس، هذا الاحتمال الآخر. إذن فأيضا لا يمكن التمسك بهذه الرواية للرأي القائل بضرورة ذهاب الحمرة المشرقية. نعم يبقى بعض هذه الروايات بعضها تام سندا وبعضها غير التام سندا، يمكن القول بأن دلالتها لا بأس بها على، لكن لا على رأي مشهور القائلين بذهاب الحمرة إلى حد القمة قمة الرأس، لا، بل دلالتها على ما قلناه من ذهاب الحمرة المشرقية بالمقدار العرفي من جهة المشرق لا إلى قمة الرأس. هذا يمكن أن نقول مثلا الرواية الأولى، بل إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها، شرق الأرض وغربها مو يعني في المدن الأخرى، يعني في نفس مدينتك اللي أنت بيها، ولكن الشمس بعد ما تنشاف من 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 كل الجهات تنظر وتتأمل وتدقق، بعد ما في شمس جهة اليمين يسار مشرق مغرب جنوب شمال، بعد ما دام غابت الشمس بعد ماكو شمس، ما دام ذهبت الحمرة المشرقية بعد ماكو شمس، فمما يشير إلى أن هذا إذن هو موضوع الحكم، وإلا شنو لولا مراد الإمام أن هذا هو موضوع وجوب صلاة المغرب مثلا لكان هذا لغوا، شنو يريد يخبر أخبار جغرافية أخبار فلكية، ما بصدد الأخبار الفلكية والجغرافية، وإنما الإمام بصدد بيان موضوعات الأحكام الشرعية، فهذا لا بأس بدلالتها على أن موضوع وجوب صلاة المغرب هو ذهاب الحمرة المشرقية، ولكن مو إلا إلى قمة الرأس. وهكذا جملة من الروايات الأخرى، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.